العظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام وقد طال الكلام في مسألة التحريم بالرضاع, يعني كيفية التحريم بالرضاع, أي رضاع محرم, حيث ذكرنا أنه هناك ثلاث علامات مشهورة. علامة لها علاقة بالأثر هي الأصل عند الأكثر الفقهاء, عبارة عن لما أنبت اللحم, ما أنبت اللحم وشد العظم, وبعض الروايات ذكرت نبات الدم. الطائفة الثانية ما لها علاقة برضاع يوم وليلة, والطائفة الثالثة لها علاقة برضاع 15 يوما. طبعا الروايات 15 رضعة أو 10 رضعات, تعال كل حال الروايات 15 رضعة أو 10 رضعات, لابد أن واحد يرى أنك أنت تتلائم مع رضاع اليوم والليلة. يعني إذا واحد صح دعوة من يقول مثلا أنه عادة أنه أنا مش مقتنع أنه هذا موجود بالخارج, بس في دعوة أن الولد كم رضع يرضع عادة في اليوم الواحد؟ 18 رضع يرضع في اليوم.
أنا يعلي
إيه بالي, هذه إذا كان ولد هيك طبيعته يرضع في اليوم يرضع في اليوم أكثر من 15 رضع, إشكالية واقعا. أنه كيف نجمع بين روايات اليوم والليلة وروايات 15 رضع؟ حينئذ على هذا المبنى حينئذ لا فرق بينهما. لذلك على كل حال احنا عند توجيه معين يأتي إن شاء الله تعالى لأخبار الطائفتين, أخبار ال 15 رضع وأخبار رضاع يوم وليلة. ولذا كان دائما كل ما يرضع 15 رضعة هو يعني يكون قد انتهى من 15 قبل انقضاء يوم وليلة. شو بيكون الثمرة من تحديد بيوم وليلة؟ ولا شو الإشكالية؟ هاي لعله نحاول نعالجها. كمان نفس المشكلة بتصير إذا ولد مثلا لا يرضع إلا يوما وليلة, ويعني كل يعني دائما
رضع 10 رضعات.
لما نحكي على الغالب ما نحكي, عم نحكي على الفرد النادر, نحكي على الفرد الغالبي. الفرد الغالبية شو هي؟ الفرد الغالبي للولد هو أن يرضع أكثر من 15 أو أقل من 15. بس هذا السؤال هنا, هذه النقطة سوف تأتي لعله معنا هذا البحث أكثر في بحث لاحق إن شاء الله تعالى عند الحديث عن اعتبار الفصل وعدم اعتبار الفصل برضعة أخرى أو بطعام وشراب ومشاكل ذلك. كلامنا كان كل الكلام بالنسبة للرضاء للتحديد بالعدد, عدد الرضعات كم هو. كنا الشهيد الثاني هكذا نظر للمسألة, قال كل روايات الباب ضعيفة السند, كلها ضعيفة السند, والفقهاء دائر أمره بين 15 و10. هناك رواية صحيحة تقول بأنه ليس بعشرة, هناك رواية صحيحة تقول بأنه ليس بعشرة, فيثبت أنه ماذا؟ 15. الذين يقولون بالعشر شو دليلهم؟ دليلهم على أنه مقتضى إطلاق الآية, أن نتمسك بإطلاق الآية ماذا تقول؟ مطلق الرضعة ماذا؟ تحرم. خرجنا على عدد معين اللي هو 10 كقدر متيقن, يبقى باقي الرضاعات ماذا؟ داخلة تحت عموم التحريم. أنت عندك عام يقول لك كل رضعة محرمة, كل رضعات محرمة. إجا مخصص قال لك 10 يعني أقل من 10 غير محرمة. تشك هل في تخصيص زائد, يعني كذلك أكثر من 10 غير محرمة أو لا؟ فش أصل عدم تخصيص الزائد فتبقى على عموم العام فعلا. المعتم بيقول لهم كلامكم صحيح لولا رواية شو التي تقول, رواية علي بن الرئاب التي تقول بأنه العشر غير محرمات. يعني هذا حاصل نتيجة مات رضوان الله تعالى عليه في المسألة. حنتكلم عنه غدا, نطول بلاك شوي صغيره بس غدا بعد كم يوم نتكلم عنه. غدا مفروض نتكلم عنه.
بعد السنة يوم وليلة أقل من 10.
نعم.
الطفل بعد السنة بعد إكمال السنة باليوم والليلة أقل من 10 مجموع.
ليش؟ لأنه يأكل ويشرب.
إيه يعني بعد الرضعة. تقصد يصير يوم وليلة مشكلة, أو يمكن يوافق العشرة. ممكن يعني واحد يجمع الروايات إن العشرة مثلا الطفل الذي يأكل غير الرضعة.
في مشكلة سوف أقول حالة, خلي اتركوا المسألة اللي عم قريب نذكرها إن شاء الله تعالى. موضوع هي توسط الأكل والشرب أثناء الرضاعات, يعني إذا كان واحد يأكل ويشرب ويرضع يعني كان يتحلى بالرضع يعني في اسمه يأكل كل شيء ثم يرضى يعني يعني فقط يرضع لكي ينام. بعض الأولاد أطفال هكذا فقط يرضع لكي ينام والهو يأكل يعني. يأتي إن شاء الله تعالى. والأقرب النشر بالعشر وعليه المعظم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ونظائره من العمومات المخصصة بما دون العشر قطعا فيبقى الباقي يعني يبقى الباقي تحت عموم التحريم. ولصحيحة الفضيل بن يسار قال لا يحرم من الرضاعة إلا المجبور المخبور المحبور. هذه فيها ثلاث قراءات. هذه بعد في قراءة المجبور وفي عندنا قراءة المخبور وفي عندنا قراءة ماذا محبور. يقال المجبور كناية عن الأجرة. المجبور كناية عن الأجرة. والمخبور كناية عن الطيب يعني كأنه مثل طيب الطيب مثل طيب مثلا ابن الزنا وما دا مثلا رضاع غير طيب هذا مثلا رضاع طيب مثلا بمثلا يعني. محبور بمعنى المعلوم. المحبور بمعنى بمعنى المعلوم فعلا.
هي
الأنسب شيخنا بلحاضر الأم تربي ذئر تستأجر مجبور. إيه بس ما فيها كلمة الأم تربي قصدي يعني كمان روح ما بعرف أنا أيوه. حط المحبور أجمل شو انتهينا. لا يحرم من الرضاعة إلا المجبور أو المحبور أو المخبور. قال قلت وما المجبور والمخبور والمحبور. إذا نحن آخر همنا بالنتيجة شو ما يكون يكون له معنى في اللغة العربية الإمام فسره يعني مهما كان معناه في اللغة العربية الإمام قد فسره. هو يقصد من المجبور والمحبور والمخبور ماذا هذا المعنى. أم تربي ذئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام. هذه الذئر تستأجر تشمل الذئر الزنا ما هيك تشمل ها ذئر يعني ذئر شو يعني ذئر لأن مقصود أن تشمل ابن الزنا ما ما ولو كانت أم زنا ذئر ذئر تستأجر مطلق ها شو بتشمل؟
بقرة.
بقرة. يعني أصلاً يعني واقعاً. يعني أولاً يعني كلامك شديد الوهن. بس أنا يعني أصلاً أول شيء أنا صعب أن أناقشك يعني صراحة هكذا كلام موهون يعني. سأقول كل حال السياق واضح. ثانيا المتعارف هو هذا مش متعارف ما تقوله يعني. ولأن العشرة تنبت اللحمة لصحيحة عبيد بن زرارة. هذا كله عم يقرر ماذا القول بالعشرة. ولصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق إلى أن قال قلت وما الذي ينبت اللحمة والدم قال كان يقال عشر ضعف. والأخبار المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند أو قريبة. ما التعبير الجديد هذا إما ضعيفة السند أو ماذا
قريبة
ضعيفة. إيه شو يعني عبارته بالمسالك عفوا عبارته بالحاء عنده من عنده طبعة الأربع مجلدات طبعة الأربع مجلدات هذه في بالي. هو عنده هامش الشهيد الثاني يقول فيها أشار بالضعيف إلى الأول يعني رواية زياد بن صوقة هي ضعيفة. هو عند الشهيد الثاني بما أنه زياد بن صوقة مجهول ضعيف مع أنه هو ثقة معتبر. وبالقريب منه إلى غيره فإن فيه خبرين آخرين من الموثق. وقد يكون مقصود من قريب من الضعيف ماذا بالموثقات لكنه غير اصطلاحي يعني. على كل حال أنت اصطلاحك بالموثقات أنك تقول عنها ماذا ضعيف ولا تقول قريبة من الضعيف. بس تفنن بالتعبير يعني على كل حال نحو من أنحاء التفنن في التعبير ولا مش شان الاصطلاح. يا أما ضعيف يا أما مو ضعيف هذا قريب من الضعيف يعني.
يعني
يا أما ضعيف يا أما مو ضعيف مبنو اصطلاح هذا خطابي مو اصطلاح. بالاصطلاح عند الشهيد الثاني أكثر من 50 مرة مر معنا ماذا يقول عندما يقرأ رواية موثقة يقول عنها ضعيف. فقط هو الحل. روايات الحسان لا يتطلب أن روايات ماذا يعني أقلها ما رأيت مبدئيا مورد يقول في عن رواية حسنة بأنها ماذا ضعيفة. قد لا يعمل برواية الحسان في بعض الأحيان لكن ما يصفه بأنها شو بأنها ضعيفة فعلا. وفيه نظر بدأ الآن بالنقاش هذا الدليل لمنع صحة الخبر الدال على العشرة، فإن في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف على أصح القولين فعلا. طبعا بيتكلم عن رواية فضيل بن يسار، بس أمنوا معي بس غير ذكرتوني بس مسألة لا بأس فيها. بس هو عبر كلمة لصحيحة فضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام ها في اشتباه، وحتى العرب بالهامش عندكم أشاروا لاشتباه موجود اشتباه ها ما أشاروا لشيء. نعم والله العالم في اشتباه ظهر في خلط بين حديثين أحدهما عن الباقر والآخر عن الصادق. راجعوا الوسائل جزء 20 صفحة 376 الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث سابع، فيه قول الصادق لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا مجبورا محبورا. قلت وما المخبور؟ قال كيت وكيت 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 وكيت. ثم بالرواية الثانية هي رواية فضيل بن يسار عن الباقر لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ذئر يرضع ثم يرضع 10 رضاعات ويروى الصبي وينام. ولهذه الرواية هذه يروى الصبي وينام هذه رواية أخرى عليه السلام
عن الباقر.
عن الباقر كمان بالنتيجة هيدا الصدر هذا هيدا لا يحرم من الرضاعة إلا المخبورة. وقلت وما المجبور هيدا وقلت ما المجبور وما المخبور هيدا لم ترد في رواية الفضيل عن الباقر، فرجت في رواية الفضيل عن مين؟ عن الصادق عليه السلام. هي سمعت ما تغير شيء يعني نحن بالنتيجة همنا ماذا الذيل ثم ترد ماذا 10 رضاعات. من حيث الاستدلال ما عندنا مشكلة، كل مشكلتنا من هي أن هني روايتين، رواية الصادق عليه السلام فيها التعبير قلت وما المخبور قال أم مربية أم تربي أو ذر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. برواية الباقر عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلا المخبور أو الخادم أو ذر يرضع ثم يرضع 10 رضاعات ويرى الصبي وينام. مش شرط أن ننام كظل ساقط يعني على كل حال، بس كناية على أن كناية على أنه إيه على شبع الصبي أنه مش أنت مش هي التي أزاحت الصبي، هو الذي ماذا ارتوى وماذا ونام الصبي فعلا. بشت الأم تجيبه يكون بعده نايم تفيقه وترضعه وهو يكون نايم كمان، ما يصير بده يكون طبيعة يعني يرضع بس يرتوي ويشبع ينام بعد ذلك. بس هي يعني بعبارة واضحة هن روايتين عن فضيل بن يسار، بس في واحدة منهم فيها كلمة قلت له وما كذا، في رواية ثانية ما فيهاش قلت له. شاهد الثاني ماذا جمع بين المثنين في الرواية، يعني جمع بين شو أخذ مقدار من رواية الإمام الباقر وأخذ مقدار من رواية الإمام الصادق عليه السلام. صح كل حال احنا شاهدنا هنا ترضع 10 رضعات ثم يروي ينام، هذه الصحيحة شو رأيك فيها؟ يقول لك وصفهم لهذه الرواية بالصحيحة وصف ماذا خاطئ، باعتبار انه في السند هناك محمد بن سنان ومحمد بن سنان ضعيف عند المشهور العلماء فعلا، لعله المشهور قديما وحديثا هو ان محمد بن سنان ضعيف فعلا. محمد بن سنان ضعيف بيعبر عنه أكثر من تعبير. بعرف بالرسالة العددية اعتبرهم من الفقهاء الذين يأخذ عنه الحلال والحرام، لكن في بعضهم بيعتبر أن هذا الوصف مو وصف تحقيقي، يعني هذا وصف ل وصف شو عبر لمصالح واقعية غير أنهم متصفون بذلك. في بعضهم يشككون بتضعيفات الشيخ المفيد، توثيقات الشيخ المفيد. هو الشيخ المفيد وثق بموردعين بكتبه، وثق في كتاب الرسالة العددية، وثق في كتاب الإرشاد جملة من الأشخاص. في بعضهم ماذا شكك بهذه التوثيقات وقال بأن الشيخ المفيد خصوصا توثيقاته في كتاب الإرشاد غير معتبرة. ليش غير معتبرة توثيقاته في الإرشاد؟ لأنه لم يكن في مقام ذكر بعض القرائن من نقل عنه هذا الكلام ذكر بعض القرائن على ذلك، ثم قال أنه لعل شيخ المفيد عندما وصفهم بالوثاقة وصفهم بالوثاقة لغرض لشو لمصلحة غير بيان الواقع. نحن بنسميها باصطلاحنا الفقهي كذب لمصلحة، يعني هو لم يكن في مقام بيان ماذا الواقع. سناقشنا نحن بالشرح هذا بكتاب الرجال، نقلنا العبارة كما هي مع بل قلنا بعض نقل عن بعض المعاصرين وعلقنا عليه. طلعوا مولانا إن شاء الله تعالى جيد، لا بأس البحث على كل حال. هي كان هذا الموجود ببحث أصحاب رجال توثيق أصحاب الصادق في رجال الشيخ، أنه كل أصحاب الصادق ثقات، فهو ففتحنا هذا الباب بمناسبة ما وتعرضنا للرد والدفاع عن الشيخ المفيد في هذه المواضع فعلا. لا أقول حال محمد بن سنان، نحن ما بنهتم بكلمة ضعيف من هنا، وما بنهتم كثيرا بالتضعيفات والتكذيبات والمسائل. نشوف واقع حياته للرجل، نشوف واقع حياته للرجل، روح شوفوا حياته سيرته، تتبعوا سيرة حياة هذا الرجل تطمئن بالوثاقة. وإن أهل قم لهني أهل قم هم أكثر الناس يعتقدون بوثاقة مين؟ محمد بن سنان. لذلك روايات المدح لمحمد بن سنان صدرت من أخي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بنان، هذا هو راوي روايات شو مدح محمد بن سنان. والشيخ الصدوق وابن الوليد يروون كتب محمد بن سنان إلا ما كان فيه من غلو وتخليط. فالمشكلة معه مش كذب، لم تكن مشكلة أن هذا الرجل شو أن هذا كذاب أو غير ضبط أو ليس بثقة أو مشاكل ذلك. كانت مشكلتهم أنه في عنده مضامين يرويها ماذا فيها نوع من العلو والارتفاع ومشاكل ذلك. لذلك الشيخ الصدوق يقول أنا بروي كل روايات محمد بن سنان إلا ما كان فيها من غلو وتخليط. يعني أنا هذا الكتاب وقت ما أنا درسته عند قرأته عند شيخ ابن الوليد صار يقول لي مثلا هذه علم هذه غلو تخليط غلو تخليط أو غلو تخليط مثلا، هيك تختلف المسائل. محمد بن سنان ينقل عنه بسير، طبعا أحد قراء وثاقة محمد بن سنان أنه معروف كان بين الطائفة أنه زميل لمين لصفوان بن يحيى، وصفوان يقول كان يقول هم أن يطير فقصصنا له جناحي، كان حيطير مغالبة. أنا لأنه صفوان بن يحيى فقيه، والفقيه ما بيطير، الفقيه ما يطير بعد، الفقيه عادة شو بيكون ما يطير بعد الفقيه، الفقيه بيكون هو النمط الأوسط، يعني هو النمط الأوسط هو بالنتيجة الفقيه. فصفوان بن يحيى كل روايات الزم كثير من بديش أقول كل كثير من روايات الزم لمحمد بن سنان ذم فيها أيضا صفوان، والمدح فيها محمد بن سنان فيها أيضا مين صفوان بن يحيى، كانوا زميلين. وكان يقول محمد بن سنان عندما يدخل المسجد لعله في البصرة أو في الكوفة راعا بالي فعلا، كان يدخل في المسجد ويقول من أراد الحلال والحرام فعليه بهذا الشيخ، ويشير إلى مين إلى صفوان بن يحيى، ومن أراد الغرائب فإليه. ما تكون حلال وحرام هذا الشيخ جالس اياه صفوان، ما تكون غرائب مين كان يقبله شو بعرفني انا. ما قالوا بعدين بالروايه. محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه شخص مثل غيره ممن اتهم بالغلو والطيارة وهالمسائل هذه، لنكرر المضمون روايات مثل جابر بن يزيد الجعفي، نفس المشاكل. المفضل بن عمر، معلى بن خنيس، واللطيف أن سيد الخوئي رحمة الله تعالى بالمفضل بن عمر يدافع عنه، بالمعلى بن خنيس يدافع عنه، بجابر بن يزيد الجعفي على باب بالي يدافع عنه، يوثقهم نفس الكلام اللي ذكرته على ما ببالي، بختراجع بس
جابر. المشكلة في تمام التفاد أو من روى عنه
مفضل بن عمر أعظم تلامذته، كان واحد يقول له أنا يونس من عبد الله، أنا يونس النبي يعني مش أنا يونس حتى يقول له أنا يونس وهذا ما أدري
أنت الله وأنا نبي
بالي. عند خوش طلاب مفضل بن عمر كان يفهم كيف ده. رحمة الله تعالى عليه. بالنتيجة واحد يبتلى بالحياة فيها، ما يبتلى فيها الإنسان يعني. إذا طلع لك أنت واحد عاق وضال وكذا، يبتلى الإنسان بعض الأحيان بالحياة. أقول حاجة، محمد بن سينا ذو أي واحد يتبع سيرته، ما تكون إنسان يعني تشتغل بالذهنية الرياضية، تشتغل بالتجميع قرائن. شوف واقعا حياته لهذا الرجل، طبيعة مروياته ومضامين التي ينقلها ويرويها، خصوصا أن رواياته نقلت لنا، نقل لنا مقدار منها عن القميين للعلاقة بالحلال والحرام، ونقل مقدار منها حتى للمضامين اللي نعتبرها نحن الآن غلو. نقلها مين؟ مثل الكليني رحمة الله تعالى. الكليني عنده عقيدة بالغلو غير عقيدة القميين يعني. هذا الرواية دائما تلفت لي نظري، هذه ابن الغضائري يقول عم بيتكلم عن الحسن بن العباس بن الحريش، يقول له شو له خرافات، تعبير يمكن لعله، له خرافات يرويها عن الجواد صلوات الله تعالى عليه، له خرافات يرويها عن الجواد في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر. فصدفة كنت مرة عم بقرأ بالكافي، وجدت ماذا؟ حسن بن عباس بن حريش عمين، حسن بن عباس بن حريش عن الجواد، ورسالة العلاقة بشو، رواية طويلة العلاقة بإن أنزلناه في ليلة القدر. تقرأ الرواية أخي، وين هي الخرافة بالدقة؟ بس ما أفهم أنا أنه الملائكة تنزل على أم، هذه خرافة ولا وش هو بالضبط الخرافة؟ وين هي يعني؟
ما كان
عنده مشكلة، في بعضهم عنده مشكلة كان في هذه المسائل. نحن ما بنقول أن الشيعة طول عمرهم كانوا على حد واحد ونظام واحد، ينقع عن بعضهم أنه كان يقول عن أما أنهم مجتهدون في العلاقات يعني. ينقلون عن بعض الشيعة أنهم كانوا أنه كان بعض الشيعة يعتقدون هذه العقائد ومشاكل ذلك، مش ضرر يعني على كل حال، ما يعني مش ضرر أنه هناك في ناس كانوا يعتقدون هكذا، بس هذا ما بيكون حينئذ مجوز لك أنت في هذا الزمان أن تحاكم هؤلاء الرواة على عقيدة بالية أو على فكر بالٍ ما اعتقد به أحد. فعلى كل حال محمد بن سنان ثقة نقة، شو بعد فيه؟ جليل.
طريقة الشاب الحاي في روايات الراوي وبعد التنقيح، ما نقدر نقول مثلا نحن سبرون لقينا معظم رواياتها موافقة للمذهب.
لا مش موافقة للمذهب، مقصودي أنا أنت عندما يتهم شخص بالغلو والتخليط،
أنا شو أسوي إذا نقحوا الجماعة الروايات؟
لا هذا كلامك صحيح جدا فيما لو كان العلماء كلهم على مذهب واحد في التفكير. الحمد لله أن فكر الكليني ما له علاقة بفكر مثلا أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي أبو سمينة، ما بتشوف هذا السند عند القميين؟ لكن هو بترى هذا السند بالكافي، لعله هذا السند هو اللي خلى أحمد بن محمد بن خالد يطرد من قم، أنه أثار على الرواية عن مين؟ عن محمد بن علي أبو سمينة أو سمينة على الخلاف. بس هذا السند وين تجده؟ بتشوفه عند الكلين. الظاهر أنه رووه، الظاهر أنه بعضهم رواه يعني. مرة نقدق لي بس بدي رجع أتأمل في رجع أكثر، أنه في مختصر البصائر في بعض الأسانيد منقول عن الصدوق. لا ما مأخوذ من البصائر في جملة من الروايات، في جملة من الروايات الموجودة في البصائر منقولة بالكتاب. وفي سنة أنا دراجع في مسألة أكثر، أنا صراحة ما رجعت فيها شخصيا أنا، بس نقل لي بأنه على كل حال فكرة للتأمل أكثر. ينظر
هو نفسه قمي
الأشعري، إيه بس أنا مقصودي أنه واحد ينظر، ما هو صفار قمي، شو صفار منين؟ من تركيا صفار قمي. بس أنا مقصودي بس شغلي واحدة بس، نحن نتأمل بس يعني نقل شخص أنه يعني عالم انصافا يعني، فبدو واحد يتبع بس مسألة البصائر. هل واقعا الشيخ الصدوق في عنده سند يعني؟ هل يمر عن طريق يعني يرد في طريق فيه البصائر أو لا؟ لا يتأمل. طبعا أول واحد رأيته شكل أول في بعضه يشكك بأصل البصائر يعني، ولعله إسا أول واحد شفته إسا أنا شايفه أنا شخصيا، أنا هو شهيد الصدر في البحوث في شرح العروة، هو شكك بالبصائر أساسا، البصائر لهذه المشكلة يعني. لكن بعدين ردوا عليه أغلب من تأخر عنه أنه في ست أسانيد للبصائر مو سند واحد.
شيخ آصف البصائر،
ها؟
شيخ آصف نفسه
ما يقبله؟ يقبله ما يقبله؟
ما يقبله.
عجيب، في ست أسانيد للبصائر أكثر من سند، مو سند واحد يعني، مش موقوف على سند الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، في أكثر من واحد كتب رسالة مستقلة بهذا الموضوع هذا. بس أنا بدي واحد يتأمل أكثر هذا الموضوع، واحد يتأمل الأسانيد خصوصا تبع مختصر البصائر، يتأمل أسانيده هل واقعا في شي سند له علاقة بالبصائر أو لا. إيه بالي أدري أدري أدري، بس في سند، في شيء خاص، في شيء خاص موجود بالسند، في شيء خاص بالسند.
أضاف رواة من عند رياض ورواة المختصر نفسه، فطبيعي أنهم تضاف رواة من نفس البصائر القديم، فلعله يصير يعني
في شيء. بس على كل حال بدأ مراجعة، بدأ مراجعة على كل حال مسألة. سأقول حال محمد بن سنان ثقة، محمد بن سنان ثقة لا ينبغي تضعيفه. فعلا عاشور فضل بن شاذان يقول لهم لا أحل لكم أن تروا عنه شيئا بعد حال وحال حياتي، وأروا عن وأروا عني عنه بعد مماتي. ما إذا كنت تعتقد أنه كذاب، شو تفرق أنك عايش أو ميت؟ فضل بن شاذان عنده عبارة معروفة، ما كذا ماذا كان يقول؟ كان يقول أنا محمد بن سنان لا أحل لكم أن تروا، يعني أنا بعد كتبه كلها، كل كتب محمد بن سنان عندي، لا أحل لكم أن تروها وأنا عايش، لا تروها عني وأنا حي، ما تروها عني بعد الممات. شو بتفرق إذا محمد بن سنان كذاب؟ شو يفترق الحال؟ عم تفكر بالموضوع؟ يعني بس متى صار صادق يعني؟
من باب العمل يعني
كنت
نقله من باب العمل.
وليش لو ينقله هو حياته نقل تراث فينقل هو حال حياته؟ إذا مجرد نقل تراث تبركا يعني، على أنه هل يتبرك بالكذب؟ لأنه عنده لأنه عنده عقيدة في معينة. مثلا أحد اتهامات محمد بن سنان يروي عن وجاده، وكان في بعض الناس تعتبر أنه يروي عن وجاده واحد لا ينبغي الاعتداد بكتبه، بيصف الكذب أنه كان يقول كلمة عن بناء عن ضوء الاتصال مثلا، طرد مثلا هكذا قال عنه يعتقد أنه هذه عن وجاده، مثل مثلا مشكلة الأحمد محمد بن عيسى مع الحسن بن محبوب، نفس الإشكالية أنه اعتبر أنه كيف تروي أنت عن أبي حمد الثمالي ما رأيته، وبعدين استوى تراجع عن المسألة. شو بسوي له أنا يصف كذابين مشهورين يعني؟ مولانا عادي جدا، أنا بوصف واحد كذاب إذا شفته يروي غلو ما بذكر البهبهان، شو العلاقة هذه؟ أنت متعبد فيه للفضل من شاذان؟ خلصنا بقى. نعم
أقصد الفقيه من التفت إلى ألفاظه، ما يوصف الشخص بكذاب إلا أنه يخبر بغير ما وصل لديه،
وباعتقادي ما لم يصل يعني، باعتقادي هذا لم يقع فأصفه بالكذاب. أما قد يكون وقع، وقد يكون وقع مش ملتفت، قد يكون مثلا مثل ما ذكر الشيخ، مثل ما ذكر الوحيد البهبهاني، مثل ما ذكر الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني يقول هكذا، يقول كانوا يصفون الشخص بالكذب لأنه يروي مضامين الغلو. ليش؟ لأنه بيعتبروا هؤلاء أنه هذا لا يصدر من الإمام، فدغري بيقولوا عنك ماذا؟ كذب. هذا البهبهاني. مسائل أسهل من ذلك، إذا أنت تقرأ بكتب الرجال إن شاء الله تعالى، مثلا أنت في يوم من الأيام حابب تعرف بس المشاكل بعض الأحيان تحصل بين أصحاب الأئمة، أنت فاكرين هذه المشاكل بتصير بين الشيعة في هالأيام أنه شيء هجنة يعني، افتح مثلا أنت شو روايات القومية، روايات القومية بحق يونس. شو يتكلم القوميين؟ شو ماذا يتكلمون؟ ماذا يتكلم القوميون عن يونس؟ يونس بن عبد الرحمن. للشيخ النجاشي اضطر أن يفتح بكتاب رجال النجاشي ماذا؟ بحثا في الدفاع عن مين؟ عن يونس بن عبد الرحمن. شو بيحكوا عن القوميين كانوا؟
مجسم.
وين مجسم؟ بس سهلة هذه. مجسم أحسن مما قالوا عنه. وقرأ شو كتبوا عنه، ما له علاقة المسألة، خليكها هادية، ما تتعبد وما تنصدم كثير أنت. نعم في كثير من الأحيان قد تصدر بعض الأوصاف من بعض لأسباب اعتقادي، بعتبر أن حال الإنسان بيشتغل صح، أنا بالنتيجة أنا شافك أنك تروي روايات عالية المضامين فيها تأليف، فيها غلو، فيها تخريط ومشاكل ذلك. ما كان بده يقتلوا لي ذاك، شو اسمه هذا اللي كان بده يقتلوا؟ قبل أورا ما كان بده يقتله. الحمد لله كان في هذه الليلة، كان شو كان مستيقظ يعني، ما نام يعني، سبحان الله في هذه الليلة صادف أنه كان مستيقظا ويصلي، فقالوا خلاص يصلي يعني مو مغالي. وقال مصيبة لو كان في هذه الليلة اجى عباله شيء خاص معين ونام لكان ثبت عليه التهمة فعلا. وفي نظر لمنع صحة الخبر الدال على العشرة فأن في طريق محمد بن سنان وهو ضعيف على صح القولين وأشهرهما. أما صحيحة عبيد فنسب شو عندكم عبارة فنسب الإمام العشرة إلى غيره مشعرا بعدم اختياره، يعني كان يقال عشر ضعات. وفي آخره ما يدل على ذلك، فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته قال فهل تحرم العشر ضعات؟ قال دعه ذا، وقال ما يحرم من النسب يحرم من الرضا. فلو كان الحكم العشر حقا لما نسبه إلى غيره، بل كان يحكم به بغير نسبة. وأعراضه ثانيا عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقية وعدم التحريم بالعشر، فسقط الاحتجاج من الجانبين، كل الخمستعش باطل وكل ماذا العشرة غير موجودة. وباقي صحيحة، شو عندكم بالنسخ انتو؟ كلكم عبد الله؟ ما في حدا علي؟ ما حب اكتب عنده علي ابدا؟ انت شو ما اكتب عندك بالهامش؟ ما كدين هامش ابدا؟ اكيد؟ ما حد عنده طبعة كلينتر على كل حال، يعني ما حد منكم يشتغل على طبعة كلينتر على كل حال. راجع طبعة كلينتر، طبعة كلينتر جزء الخامس صفحة 161 طبعة كلينتر. ها؟ يا بني راجع طبعة كلينتر جزء الخامس صفحة 161 الظاهر أنه الاشتباه بنسخ بعض نسخ الروضة كلها، هو أي كل نسخ الروضة فيها اشتباه وبعضها. لأن هامش الهامش الهامش كلانتر بالهامش انسوا علي بالرئاب مو عبد الله.
صحيح صحيح الحديث منقول في التهذيب الطبعة الجديدة، وبعدين ذكر الحديث السادس عن علي بن رئاب لا عبد الله بن رئاب.
يكمل شو كاتب بعدين؟
وفي الاستبصار الطبعة الجديدة الجزء الثالث صفحة 195 باب 125 الحديث التاسع عن علي بن رئاب لا عن عبد الله بن رئاب. وفي الوسائل أيضا كتاب النكاح الباب الثاني من باب الرباط.
شو بيتكلم عن نسخ الروضة؟ كمل بس هذا كله كاتبه؟
لا بعد. وفي الوسائل كتاب النكاح الباب الثاني من باب الرضاعة الحديث الثاني عن علي بن رئاب لا عن عبد الله بن رئاب، ويعلل السهو من النساخ.
من النساخ أوكي. وبقي صحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت فتحرم عشر ضعات؟ قال لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم
عشر
ضعات فاندفت العشر بهذا الخبر، فلم يبقى إلا القول بالخمسة عشر رضعة وإن لم يذكر. يعني لم يذكر شو جايزه ان لم يذكر هذه بروايه معتبره اذ لا واسطه بينهما. هذا يسمون احنا برهان الصبر وماذا والتقسيم، بتجيب كل الاقسام منع دخلوه، يعني قياس استثنائي قياس منفصل استثنائي. تقول المحرم اما عشرة واما 15 لكنه ليست بالعشرة فيثبت انها ماذا 15. وبهذا يخص طبعات عات النقاش بهكذا دليل. كيف بيكون النقاش؟ أنه ما يصير حاصرة عات النقاش. أكثر النقاشات في هذه البراهين بتكون ماذا؟ أن القسمة غيره، أن ما ذكرتموه في المقدم غير حاصل. مين قال أنه مردد بين 10 و 15؟ بس نحن ثابت عندنا باعتبار المشهور. وبهذا يخص عموم الأدلة ويضاعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة نظرا إلى عموم، حيث أطرح الأخبار من الجانبين. تعرضنا لكلام بالي وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه. على مين عليه؟ وتبقى الأخبار المثبتة للخمسة عشرة والنافر العشرة من غيره، يعني من غير الخبر الصحيح، من غير خبر علي بن رئاب. شاهد وعارض له يعني لخبر علي بالرئة. هذه الروايات الضعيفة السند الكثيرة اللي فيها قديش تعداده 15 تكون عارضة لرواية مين؟
علي
بالرئة، وهي كثيرة. مسألة جديدة.
بعد ما نفى الرواية
15 ما في احتمال؟
لا نفس العدد
أخذنا فيها من زمان هذه. هي بس هي شيء بده تأمل شوي، هو أنه حقيقة معنى النبات اللحم وشد العظم فعلا حقيقتهم وشيء
رخية مدقية
لما عرف
علامة عطاء حق المكلفين مفروض عرفية
إيه بالي. يعني إذا أنت مثلا ولد عمره، إذا ولد عمره سنة 9 أشهر مثلا يعني أنت تشعر بنبوت اللحم وشد العظم
يا الله.
ولد 15 قطعة
هو أصلا ما يرضى 15 قطعة
اليوم.
وأن يكون المرتضع وأن يكون المرتضع في الحول بلي وأن يكون المرتضع في الحولين فلا عبر برضائه بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما. هذه العبارة وإن كان جائزا كالشهر والشهرين هذا بحث مطلوب منكم لغد إن شاء الله تعالى. هل يجوز إرضاع الأم الولد بعد الحولين أو لا؟ ما عم نتكلم عن إرضاع الكبير، نتكلم عن إرضاع الطفل بعد مرور الحولين. يعني انت شايفين اولاد، ما ادري شايفينهم ولا شايفين، يرضعون في عمر 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات، هل هذا جائز او غير جائز؟
5 سنوات.
ها
5 سنوات للحين
مو شايفين انتو؟ طب 3 سنوات خلينا
سامع 5 بس مو شايف.
ليش شايف 3؟ انت ليش شايف 3؟
3 ممكن
شايف يعني لا بس. نعم بس على كل حال الرضاع 3 سنوات، هل بيجوز الرضاع عند ولد عمره 3 سنوات سنة أو لا؟ هذا بحث لا بأس أنكم تراجعوا، لأنه عبارة شهيد السنة شوية بيقول لك يقول وإن كان جائزا كالشهر والشهرين، اللي هو بيعتبر كأنه المقدار الذي يجوز التجاوز فيه عن السنتين هو قديش؟ شهر وشهرين. هذا المقدار اللي هو أنه حتى مثل كيف أنه واحد يكون مدمن على شيء ما في تركه مباشرة، بصير تخففه شوي شوي بعد الشهر والشهرين حتى ماذا؟ حتى ينقطع الولد عن الرضاع. نعم
قصده مع الرضاع يعني مع الحولين
ايه بالي
لو كان هو مبتدئ بالحولين يعني
مكمل. لا 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 هو يريد أن يقول لك بأن كل رضاع، هي الفتوى هنا هكذا بحثنا أن كل رضاع للطفل بعد الحولين كلا رضاع سواء كان هذا الرضاع بعد الحولين رضاعا حلالا أم أنه ماذا؟ حرام. متى يكون حلالا؟ بالشهر والشهرين مع الحولين، يعني إذا كان عمره 2 وشهر رضع فهذا حلال، 2 وشهرين رضع فهذا حلال، لكن هذا الحلال لا منشر حرمة بعد بعند ظهر العبارة. ظهر العبارة إذا رضع الولد عمره 2.5 حرام رضاعه، رضاعه حرام
بيقيد معهما
مع الحولين.
يعني كأنما أنه لو مثلا لو ابتدأ بالرضاعة من سن مثلا سن مثلا أو أنه قطع سنة، خلينا نقول قطع سنة يرجع بلش مثلا من 2 هاد مثلا
شو يعني
كمان بالجائزة
يوقف الحليب ما يمكن
لا بس مقصود شو مقصودك انت
معهما؟ يعني لازم يكون هو مبلش من اول ما خلقان لا سنتين وشهر.
يعني اذا ولد مثلا ولد من بطن امه قال ما بدي ارضع
لا
لكنه بعدين بس قبل 2 وشهر قال انا صرت بدي ارضع باعتبار احسن من هذا طالما انه هناك شيء مثلا موجود فربنا نستفيد منه قبل ان ينتهي الوقت فرضع هذا بكون حرام.
انا عم اقول انه هو
معهما من احتملتها يعني مع الحولين.
ليش مع الحولين؟ ليش عم نقيدها مع الحولين؟
لانه الشهر والشهرين لحالهم مش حرام. الحرام متى؟ بس تكون 2 وشهر وسنتين وشهرين. شو العلاقه هذا البحث؟ كيف احتملت هذا الاحتمال انت؟ اسف أما بالنسبة أنه يجف الحليب بل كعم ترضى كانت واحد ثاني
يعني
لا أعرف
تبديل شي
يعني ما أعرف كلامك ما أدري فعلا يعني كيف احتملت من العبارة للآن ما شوف واضح بغض النظر عن كلامك السن. طبعا هذا البحث له علاقة بالتحريم في ضمن الحولين هو المشهور بين المسلمين قاطبة لم ينسب الخلاف إلا لبعضهم. قال الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الخامس صفحة 92 الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا فأما إن كان كبيرا مثلا مثل عمر 50 سنة فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة. وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيره. كل هؤلاء شو قالوا؟ لا ينشروا. كل هؤلاء السنة ماذا؟ لا ينشروا. لكن في حدا عرف شيء آخر وقالت عائشة رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. واحد عمره 60 سنة يرضع من امرأة يصير ماذا؟ يصير أمه هي يعني ولو كان هي عمرها 10 سنوات يعني مثلا تصير هي أمه. وبه قال أهل الظاهر يصير أمه من الرضاع. مستغرب أنت؟ بس مستغرب جنين دليلنا إجماع الفرقة بالإجماع المسلمين ضرورة بعد والبداهة وأخبارهم فعلا. لا بعض ناس كمان ما حدا قال ما حد قال بمقالاتها إلا هي وأهل الظاهر. لذلك إلى الآن ما دار بس بدي ينسبوها للفتوى لا تنسب إلا لها.
يعني ما في لها
الرواية؟ الرواية فيش رواية هي اللي قالتها هي اللي قالت بالفتوى
يعني بيستدلون كبير قول الصحابي
أهل الظاهر ممكن بعضهم شو اسمه نتيجة بس أغلب صحابة النبي باعترافات أهل السنة هم قائلون بعدم النشر. أغلب صحابة النبي هم قائلون بأنه لا ينتشر الحرمة. وفي رواية مشهورة بين السنة والشيعة تقول لا رضاعة بعد فطام. أكثر كتب العامة ورد فيها التعبير لا رضاعة بعد فصال أو لا رضاعة بعد حولين. لا رضاعة بعد فطام، لا رضاعة بعد فصال، لا رضاعة بعد حولين. هذه قاعدة مشهورة جدا، رواية مشهورة جدا بين السنة والشيعة النبي صلى الله عليه وآله فعلا. لا رضاعة مقصود منها شو يعني لا رضاعة؟ مش أنه يحرم الرضاعة. كلهم فهموا منها مبدئيا أنه لا رضاعة ناشر. مش في بعضهم فهم من التكليف الشرعي أنه يحرم إرضاعه بعد السنتين، لكن مو ظاهر الرواية أبدا هذا المعنى. لا رضاعة بعد فطام، لا رضاعة ناشر للحرمة بعد الحولين فعلا.
فسر الفطام بحولين.
ليش سمينا الفطام بحولين؟
ليش
إنه؟ هنتكلم هلا إن شاء الله تعالى عما يفيد. شو بدك تقول؟
أقول إحنا الآن يظهر منها إنه لا رضاعة ناشر.
سياق الروايات يعني كان لازم نجيب الروايات كلها أنا نجيب لك سياقاتها وإلا مقتضى القواعد واحد هكذا يقرأ رواية هكذا ابتداء لا رضاعة بعد فطام لوحدها نعم قد يقول أنه من قال هذه من موارد دلالة الاقتضاء. هذه مجملة ماذا نقدر؟ هل نقدر لا رضاعة ناشر أو لا رضاعة جائز؟
الأصل الشيء
ما ما أعرف لا خبر يا كل حال في جميل شو اسمه
خبر في
مقام الإنشاء
مثلا
ها؟ شو اثنان؟ بحث هذا داخل وين دلالة ما بحث المجمل مبين بذكرها عادة ذكر الشيخ المظفر هناك بحث المجمل هو ذكر وقت على ما ببالي أنه لا رضاع بعض الفطام فسره بمعنى لا رضاع جائز على ما ببالي. هو حتى فسر الشيخ المظفر هناك بأنه لا رضاع جائز مو لا رضاع ناشر الحرمة يعني ببحث المجمل المبين. هذه الموارد موارد مجملة بدك قرينة على تعيين ماذا تقدير الشيء. تعرف أنه ماذا؟ أنه لا يراد الخطاب على حقيقته. لا يقال لا يراد من قوله لا رضاعة بعد فطام أن الرضاعة لم يقع. لقد وقع هناك أناس يرضعون بعد الحولين وبعد الفطام وبعد الجسم الثاني هذا الفصال. هناك من يرضع بعد هذه المدة. المقصود ماذا؟ لا رضاعة ها شيء في مقدر. شو المقدر؟ يا ما نقول جائز أو أنه ناشر للحرمة. أما كيف فهمنا من الفطام أنه الحولين؟ شو بيصير لمعنى الرواية؟ تكون الرواية بتخبرنا عن قصة القصة عادية. إذا الولد انفطم لا يرضى ما بنعرف. فكل واحد يفطم لا يرضى ليش حولان نص الآية؟ ولو أمهات يرضعن أولادهن. شو لنا علاقة من نص الآية هذه يعني؟ وعلى كل حال ضرورة عند كل المسلمين متفقين على الحولان يعني. إذا مش واقفة على حياتك أنت تعرفها أنت إسه، كل الناس تعرف يعني. على كل حال أصل أنه الولد إذا ارتضع بعد الحولين لم تنتشر الحرمة، هذا متفق عليه بين المسلمين، إلا من قبل عائشة التي قالت بأنه يجوز رضاع الكبير ولو كان عمره 90 سنة ورضع من بنت عمرها 9 سنوات ونصف. يعني هي ولدت بتكون حين إذا على 6 أشهر يعني، حتى يمشي الحال. على كل هون عندهم يكفي الرضعة واحدة يعني، ما تتسواش إنه في نية سيئة يعني، يكفي ماذا رضعة واحدة لنشر الحرمة يعني. فعلى كل حال لا مفضل ما حد ولا واحد يتأمل يعني، بدو واحد يتأمل بهالمسائل أكثر. على كل حال النقطة الثانية المهمة في المقام هي هذه، في نقطة ثانية هي موضع خلاف بين العلماء. النقطة الأولى هي موضع خلاف بين العلماء بأنه هل يراد من الفطام هل يراد عندما نقول حولان، هل هما حولا الولد الذي بسببه خرج اللبن أو حولا المرتضع؟ مرة بيكون الولد هذا صار الولد اللي أولدته الأم وخرج منها اللبن بعد ولادته صار عمره 20 سنة، لكن الأم هي مستأجرة دائما ترضع شو اسمه، ما هي صار عندها قديش هالفترة كلها ماذا ترضع، هل هذا اللبن ما زال محرما أو لا؟ يعني بعد بلوغ الولد ماذا الحولين ولدها الأصلي بعد بولادة لسبب من اللبن، هل هي تلحظ الولد المرتضع أم أنها تلحظ مين؟ تلحظ ابنها الذي ولدته. هذا السؤال. سؤال آخر في المقام، عندما نقول الفطام لا رضاعة بعد فطام، هل المقصود منه أنه لا رضاعة بعد فطام وقوع يعني لابد أن يقع الفطام في الخارج أو لا؟ عندنا تحديد بالحولين مطلقا، يعني لو كان ولد يرتضع إلى 2.5 سنين منفطم، هذا شو حكم؟ هل هذا نقول لم يفطم بعد؟ وإذا لم يفطم بعد فحينئذ ما كل رضاع يرتضعه شو يكون ناشرا للحرم أو لا؟ نقول لا، لابد من الفطام. المقصود الفطام هما ماذا؟ ما كان في ضمن الحولين فعلا. هذان بحثان سوف نتعرض لهما إن شاء الله تعالى، تعرض لهم الشيء الثاني يعني، مضافا لذلك البحث الذي بتحققوا لنا يلي له علاقة بمسألة ماذا، ما حكم رضاع الولد بعد الحولين، شو حكمه، جائز أو حرام من ناحية الإرضاع الأم؟ لا، ما علاقة بالنشر، أنا علاقة مسألة ابتدائية الآن والحمد لله رب العالمين.